بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. قال قدس سره: قلت هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون من حصر به التخلص مأمورا به، وهو موافق لما أفاده شيخنا العلامة أعلى الله مقامه على ما في تقريرات بعض الأجلة. ما زال كلامنا في حكم الخروج من الأرض المغصوبة التي دخل إليها المكلف بسوء اختياره، بعد أن بين المصنف رحمه الله الأقوال الأربعة، بين قوله وهو القول الخامس والمركب من ثلاثة دعاوى. أولا، أن الخروج من الأرض المغصوبة قبل أن يدخل المكلف إلى الأرض المغصوبة كان منهيا عنه، لكنه بعد الدخول سقط هذا النهي وانتهت هذه الحرمة. ثانيا، هذا الخروج يجري عليه حكم المعصية من استحقاق العقاب، هو مبغوض وقبيح. ثالثا، هذا الخروج لا يتعلق به الوجوب. هذا هو رأي المصنف رحمه الله. المصنف أيضا ذكر أدلته على هذا المختار، ثم بعد ذلك بدأ يذكر إشكالات ويجيب عنها. إن قلت الإشكال الأول كان بيانا للوجوب الغيري وأجاب عنه، إن قلت الثاني كان بيانا للوجوب النفسي. في الحقيقة هذا إن قلت الثاني هو بيان لأدلة ورد ذكرها لدى الشيخ الأنصاري رحمه الله على مختار الشيخ الأنصاري، اللي هو القول الثالث. الشيخ الأنصاري يعتقد أن الخروج من الأرض المغصوبة لا يشمله النهي السابق الذي كان قبل الدخول. النهي السابق يشمل الدخول إلى الأرض المغصوبة والبقاء في الأرض المغصوبة فقط، وأما الخروج فليس محرما ومنهيا عنه أبدا، وإنما هو واجب بالوجوب النفسي. بين الشيخ الأنصاري دليلين أو نكتتين مستدلا بهما على رأيه هذا. الدليل الأول اللي هو ينفي الحرمة ويثبت الوجوب حتى لحالات ما قبل الدخول، يعني الخروج من الأرض المغصوبة واجب وإن لم يدخل المكلف بعد إلى هذه الأرض المغصوبة. النكتة الأولى أن العنوان الذي يصدق على الخروج من الأرض المغصوبة ليس هو الغصب، وإنما هو التخلص من الغصب، والتخلص هذا واجب، فيكون الخروج واجبا وليس محرما. وجوب الخروج يثبت للخروج حتى قبل الدخول إلى الأرض المغصوبة، والحرمة تنتفي، الحرمة موضوعها التصرف اللي هو غصب، وهذا التصرف الخروجي ليس غصبا بل هو تخلص من الغصب. هذا هو الوجه الأول، النكتة الأولى، الدليل الأول. النكتة الثانية، هذه النكتة تنفي الحرمة عن الخروج قبل أن يدخل المكلف إلى الأرض المغصوبة فقط، بعد دخوله هذه النكتة لا تجري في الخروج بعد الدخول. هذه النكتة تقول أن النهي لكي يتعلق بفعل لابد أن يكون ذلك الفعل اختياريا، بحيث يكون فعله وتركه داخلا تحت اختيار المكلف. المكلف يتمكن من أن يأتي بهذا الفعل كما يتمكن من أن يترك هذا الفعل، وهذا الشرط غير متوفر في الخروج من الأرض المغصوبة قبل أن يدخل المكلف إليها. المكلف ما يتمكن في حالة عدم الدخول إلى الأرض المغصوبة هو بعد لم يدخل إليها، في الحقيقة هو غير متمكن لا من فعل الخروج ولا من ترك الخروج. ولذلك النهي لا يشمل الخروج إذا كان المكلف بعد لم يدخل إلى الأرض المغصوبة، بل هو محال. الخروج من الأرض المغصوبة هو فرع الدخول إليها. المكلف إذا لم يدخل بعد إلى هذه الأرض هو غير قادر على أن يخرج منها، ما يقدر يأتي بالخروج، وكذا هو غير قادر على أن يترك الخروج، لأنه أساسا لم يدخل لكي يتمكن من ترك الخروج. الذي لم يدخل إلى الأرض المغصوبة لا يصدق عليه أنه ترك الخروج، بل ما يصدق عليه أنه ترك الدخول. من أراد أن يترك الخروج عليه أن يدخل ثم بعد ذلك يترك الخروج، وأما إذا لم يدخل أصلا فهذا ليس تركا للخروج، بل هو ترك للدخول في الحقيقة. نعم، يمكن أن يصدق عليه أنه ترك الخروج، ولكن بنحو السالبة بانتفاء الموضوع. وهاي القضية السالبة بانتفاء الموضوع ما إلها فائدة وما إلها قيمة. خب، هذا ما تقدم من بيان الشيخ الأنصاري رحمه الله. وفي الحقيقة هذا الوجه الثاني ليس وجها لبيان الوجوب، وإنما هو وجه لنفي الحرمة. الوجه الأول وجه ينفي الحرمة ويثبت الوجوب، هم بعد الدخول وهم قبل الدخول. الوجه الثاني لا يثبت الوجوب، وإنما فقط يرفع الحرمة، وهو ناظر إلى حالة ما قبل الدخول. هذا ما يثبت الوجه الثاني الوجوب للخروج أبدا، ليس لا يقترب من الوجوب. لكن إذا رفع لنا الحرمة، فرفع الحرمة رفع للمانع عن الوجوب. الوجوب يحتاج إلى أن يجد أمامهم فعلا من الأفعال لا يتعلق به أحد الأحكام الأربعة الأخرى. فإذا كانت هناك حرمة إذن قطعا لا يأتي الوجوب. اللي يسوي لنا إياه الوجه الثاني الذي نقله المصنف عن الشيخ الأنصاري رحمه الله هو أنه يرفع الحرمة، أما يثبت نفس الوجوب؟ لا، ما يثبت نفس الوجوب. خب، هذا الذي مر. المصنف رحمه الله أجاب بعدة أجوبة، أكثر من جواب، هسه شقد إن شاء الله يأتي بيان ذلك. هذا الجواب الأول في الحقيقة نظر المصنف فيه إلى النكتة الأولى التي مضت في الدرس الماضي، ومضت خلاصتها في الدرس الحالي. يقول المصنف أن الفعل الذي يتخلص به المكلف من الحرام أو يتخلص به المكلف من ترك الواجب، هذا الفعل حتى يكون حسنا عند العقل لكي يحسنه العقل ولكي يأمر به الشارع فعلا، لابد أن يتوفر فيه شرطان اثنان. الشرط الأول أن ينحصر التخلص من الحرام به، يعني المكلف لا يتمكن من التخلص من الحرام بدون هذا الفعل. الشرط الثاني أن لا يقع ذلك الحرام بسوء اختيار المكلف، أو قل أن لا يترك المكلف الواجب بسوء اختياره. وهذه قاعدة كلية كبروية، الفعل الذي يتخلص به المكلف من الحرام لكي يكون حسنا ومطلوبا لابد من توفر هذين الشرطين فيه. إذا توفر هذان الشرطان العقل يحكم بحسن ذلك الفعل الذي تخلص به المكلف من الحرام كما أن الشارع يأمر به، حتى لو كان هذا الفعل قبيحا في ذاته، مع ذلك يحسنه العقل ويطلبه الشارع. حينئذ تعال معي إلى محل كلامنا، الخروج من الأرض المغصوبة، هل أن هذين الشرطين متوفران فيه أو لا؟ في الحقيقة الخروج قد اختل فيه كلا هذين الشرطين. هذا المكلف تورط في الغصب المحرم بسوء اختياره، هذا المكلف كان قادرا قبل أن يدخل في هذه الأرض المغصوبة بسوء اختياره على أن يتخلص من الحرام، يترك الدخول، لكنه اقتحم الحرام بسوء اختياره وتورط فيه بسوء اختياره. الشرط الأول مختل، الشرط الثاني مختل. الشرط الأول كان لديه طريق آخر للتخلص من الحرام وهو عدم الدخول من بداية الأمر. الشرط الثاني هذا المكلف تورط في الغصب المحرم بسوء اختياره، إذن اختل كلا هذين الشرطين. إذن في هذا الجواب الأول الشيخ المصنف يقول: ليس كل ما يتخلص به المكلف من الحرام يكون واجبا مأمورا به، يكون حسنا محبوبا، كلا، بل هذا له شروط، والخروج من الأرض المغصوبة ليس من هذا القبيل، وبالتالي لا ينفعنا انطباق عنوان التخلص من الحرام عليه. إذن هذا البيان، هذه النكتة، هذا الدليل على الوجوب النفسي للتخلص من الحرام، للخروج من الأرض المغصوبة، هذا ما ينفعنا. الجواب الثاني: أنت قلت يا شيخنا الأنصاري أن المكلف قبل أن يدخل إلى الأرض المغصوبة لم يكن قادرا لا على فعل الخروج ولا على تركه، لكننا في الحقيقة نقول في الجواب عن كلامك، عن دليلك، أن الخروج من الأرض المغصوبة في الحقيقة هو أمر يقدر المكلف على أن يأتي به، أن يفعله وأن يتركه حتى قبل أن يدخل إلى الأرض المغصوبة. هذا المكلف كما هو قادر على أن يدخل إلى الأرض المغصوبة وقادر على أن يترك الدخول إليها، هو قادر على الخروج من الأرض المغصوبة وقادر على ترك الخروج منها، كما هو قادر على الدخول وترك الدخول، هو قادر على الخروج وترك الخروج. لكن أكو فرق بين قدرته على الدخول وقدرته على الخروج. هو قادر على الدخول مباشرة وبلا واسطة، هو مباشرة يمكنه أن يختار الدخول فيدخل إلى الأرض المغصوبة، ويمكنه أن يختار عدم الدخول ويترك الدخول إلى هذه الأرض، لكنه قادر على الخروج بنحو غير مباشر، يعني بواسطة قدرته على الدخول. إذا اختار الخروج، أن يفعل الخروج ويأتي به، عليه أن يختار أولا الدخول ويدخل، ثم بعد ذلك يخرج، يأتي بالخروج. وإذا أراد أن يختار ترك الخروج، عليه أيضا أن يختار الدخول أولا ثم يترك الخروج، ثم يختار عدم الخروج. إذن هو قادر على الخروج فعلا وتركا، ولكن بواسطة الدخول، يعني لا بد له أولا من أن يختار الدخول ويأتي به يفعله، لكي يختار لاحقا الخروج أو يترك الخروج. إذن هذا الشخص الذي ترك الدخول إلى الأرض المغصوبة يصدق عليه أنه ترك الخروج منها عندما ترك الدخول إليها. إذن يا شيخنا الأنصاري، نحن لا نوافق على ما ذكرته. أنت قلت أن العقل يشترط في توجه التكليف إلى المكلف أن يكون المكلف قادرا على الفعل، قادرا على الفعل وقادرا على ترك الفعل، وأضفت أن الخروج ليس مقدورا عليه. هكذا نحن لا نوافق على هذا الذي ذكرته، بل نحن نقول أن الصحيح أن الخروج يقدر عليه المكلف، مقدور للمكلف، لكن بنحو غير مباشر، بالواسطة، بواسطة تحقيق المكلف للدخول. والعقل لا يجد فرقا بين كون المكلف قادرا على الفعل مباشرة وبلا واسطة، وبين كونه قادرا عليه لكن بنحو غير مباشر بالواسطة. القدرة مع الواسطة هي قدرة، وبالتالي النهي عن الغصب كما يشمل الدخول والبقاء في الأرض المغصوبة فهو يشمل الخروج منها أيضا. طبعا هذا ما قبل الدخول، هذا قبل الدخول اللي هو كان محل كلام الشيخ الأنصاري، لأنه بعد الدخول راح يصير اضطرار كما سأذكر بعد قليل. إذن القدرة مع الواسطة هي قدرة، الفعل المقدور عليه بواسطة يبقى مقدورا عليه ولا يخرج عن المقدورية، وهذا شيء لا بد من القبول به. وإلا لو أن أحدا استشكل في ذلك، يعني أراد أن يقول أن الواسطة تحول الفعل من مقدور عليه إلى غير مقدور عليه، خب هذا يؤدي إلى خروج البقاء والتصرف البقائي في الأرض المغصوبة عن المقدورية، وبالتالي يكون يقبل هذا المستشكل بيقبل بأن النهي لا يشمل البقاء، مع أن الجميع يقبلون بأن البقاء مقدور عليه ومنهي عنه. هذا المكلف قبل أن يدخل إلى الأرض المغصوبة ما عنده قدرة مباشرة على البقاء أو ترك البقاء في الأرض المغصوبة أبدا، بلا واسطة ما عنده قدرة لأنه بعد لم يدخل. نعم إذا دخل صار قادرا على البقاء وعلى ترك البقاء، فإذا كانت القدرة على الفعل مع الواسطة كافية في توجه التكليف إلى هذا الفعل، أن ينهى عنه المولى، أن يحرمه المولى، أن يطلب تركه، إذا كانت القدرة على الفعل مع الواسطة تكفي، إذن البقاء والخروج سيكون على نحو واحد، مثل ما أن البقاء محرم كذلك الخروج محرم أيضا. وبما أن الجميع يقبلون بتعلق النهي بالبقاء حتى قبل أن يدخل المكلف إلى الأرض المغصوبة، يقولون يحرم، بعد المكلف ما داخل إلى الأرض المغصوبة يقولون هذا المكلف يحرم عليه، من الآن يحرم عليه الدخول والبقاء. خب هذا ماذا يكشف؟ يكشف عن أن القدرة على الفعل مع الواسطة وبنحو غير مباشر، هذه القدرة كافية في توجه التكليف ولا تشترط القدرة المباشرة والفعلية وبلا واسطة. إذن قبل أن يدخل المكلف إلى الأرض المغصوبة فإن الخروج يكون محرما، الخروج من هذه الأرض قبل الدخول، ها الخروج هو محرم ومنهي عنه. لأنه تصرف غصبي، لكن هذا المكلف إذا دخل إلى هذه الأرض سقط هذا النهي بسبب الاضطرار، لأنه سوف يكون مضطرا إلى أن يأتي به، لكنه مع ذلك يبقى على قبحه ومبغوضيته، لأنه حصل بسوء الاختيار. ولذا العقل عندما يواجه هذه الحالة، هذا المكلف دخل إلى الأرض المغصوبة وهو الآن يمارس الغصب، وكلما بقي مدة أكثر ازداد غصبه وازداد فعله للقبيح للمبغوض. البقاء يؤدي إلى أن تطول عملية الغصب، تطول عملية الظلم والتعدي، هذه من جهة. من جهة العقل يرى، ينظر إلى الخروج، يجد أنه أيضا غصب وتصرف في مال الغير بغير وجه حق، يجد أنه ظلم. هنا العقل سيوازن بين هذين القبيحين، بين أن يبقى المكلف في هذه الأرض المغصوبة ويتصرف فيها بقاء، وبين أن يخرج هذا المكلف ويتصرف في الأرض المغصوبة تصرفا خروجيا. أيهما هو الذي ينبغي أن يلزم المكلف به؟ يجد العقل أن الخروج هو أقل قبحا وأقل محذورا، لأنه سوف ينهي في نهاية المطاف بفترة أقل، سوف ينهي البقاء المحرم، الغصب البقائي. ولذا العقل سوف يطلب ويأمر ويلزم المكلف بالخروج من هذه الأرض. ولذا إذا تلاحظون ستجدون أن المصنف جعل حكم العقل هنا من باب الإرشاد إلى أن الخروج في الحقيقة أقل وأخف هذين المحذورين والقبيحين. هذا هو الجواب الثاني. يبقى التشبيه بين الخروج من الأرض المغصوبة اللي هو تخلص من الحرام، ورد في بيان الشيخ الأنصاري أنه تخلص من الحرام، وبين شرب الخمر اللي هو نجاة من الهلاك. خب، جرى التشبيه في كلام الشيخ الأنصاري بحسب ما نقله المصنف عنه، كما أن شرب الخمر المذكور يعني اللي متصف بصفة كونه نجاة من الهلاك، هذا الشرب هو واجب دائما ولا يكون محرما في أي وقت حتى قبل أن يقع المكلف في معرض الهلاك. مثل ما أن شرب الخمر هذا يكون واجبا وليس محرما، كذلك الخروج من الأرض المغصوبة، هذا الخروج الذي هو موصوف بصفة التخلص من الحرام والمؤدي إلى رفع الظلم، أيضا هو يكون واجبا دائما ولا يكون محرما في أي وقت من الأوقات حتى قبل الدخول. هذا التشبيه اللي مار عند بيان كلام الشيخ الأنصاري رحمه الله يعلق عليه الشيخ الآخوند رضوان الله عليه، يقول هذا التشبيه اتضح حاله والجواب عنه من خلال ما ذكرناه في الجواب الثاني قبل قليل. هذا التشبيه هو في غير محله. المكلف إذا وقع في المهلكة في المرض المميت قهرا لا بسوء اختياره، وصار شرب الخمر هو المنجي الوحيد له من الموت، هذا الشرب ليس قبيحا وليس مبغوضا وليس محرما، لأن شرب الخمر هذا هو السبيل الوحيد لنجاته من الهلاك، ووقوعه في معرض الهلاك لم يكن بسوء اختياره. وإذا قايسنا بين النجاة من الهلاك وبين حرمة شرب الخمر، كانت النجاة أهم وأولى، فيكون شرب الخمر اللي هو منجي من الهلاك يكون واجبا وليس حراما بأي حال من الأحوال. أما لو أن المكلف هو بنفسه أوقع نفسه عامدا مختارا ملتفتا، أوقع نفسه في معرض الهلاك وشارف على الموت، وصار شرب الخمر هو السبيل الوحيد لنجاته، هنا شرب الخمر يبقى على مبغوضيته وقبحه. المبغوضية والقبح لا تزولان حتى وإن كان هذا الشرب منجي من الهلكة ومخلص من الموت، حافظ للنفس. ليش؟ لأن هذا الاضطرار قد نشأ من سوء الاختيار. يبقى على مبغوضيته وقبحه، ولكن مع ذلك سوف يحصل ما يلي، سوف يدور، يعني راح ناخذ موقف عقلي الآن، مع أن هذا الشرب للخمر على مبغوضيته وقبحه، سوف يدور الأمر بين وبين، بين حفظ النفس والنجاة من الهلاك وبين ترك شرب الخمر. إذا أراد هذا المكلف أن يفعل الواجب، أن يحفظ نفسه وينجو، كان عليه أن يقدم على هذا المبغوض القبيح اللي هو شرب الخمر. وإن أراد أن يترك شرب الخمر، يترك الحرام والقبيح والمبغوض، سيؤدي ذلك إلى موته وهلاكه. فيدور الأمر بين أن يهلك نفسه رعاية لترك الحرام، وبين أن يشرب الخمر رعاية لامتثال الواجب. هنا يأتي دور العقل، فيأمره العقل بشرب الخمر، لأن حفظ النفس أهم من ترك شرب الخمر، يعني محذور الهلاك وتلف النفس أشد وأقبح من محذور شرب الخمر، فيرشده العقل إلى أن يفعل أقل المحذورين، وبهذا يتضح أن شرب الخمر بقي على ما هو عليه من الحرمة والمبغوضية، لكن العقل يرشد الإنسان إلى ارتكابه لأنه أقل محذورا من المحذور الآخر، أو قل إن الغرض منه اللي هو حفظ النفس البشرية أهم وأعظم من مفسدة شرب الخمر. إذن التشبيه بين الخروج وبين شرب الخمر إنما يصح في الحالة الثانية لشرب الخمر، للحالة الأولى لا يحق لنا أن نشبه الخروج من حيث انتفاء الحرمة وتعلق الوجوب به بنحو دائم نشبهه بشرب الخمر، لا يحق لنا ذلك، لا يحق لنا أن نشبهه بشرب الخمر المنجي من الهلكة، مع أن المكلف وقع في الهلكة بشكل قهري لا بسوء اختياره، هذا تشبيه غير صحيح. الصحيح هو أن نشبه الخروج من الأرض المغصوبة التي دخلها المكلف بسوء اختياره، نشبهه بشرب الخمر المنجي من الهلكة، لكن في حالة ما إذا أوقع المكلف نفسه في الهلكة بسوء اختياره، في هذه الحالة لا تنتفي الحرمة ولا المبغوضية. طبعا كلامنا نلاحظ فيه حالة ما قبل الوقوع في الهلكة، بعد لم يحصل الاضطرار لكي تنتفي الحرمة، هذا الشرب حرام ومبغوض ويبقى على حرمته ومبغوضيته وقبحه، غاية الأمر العقل يلزم المكلف بهذا الشرب إرشادا إلى أنه أخف القبيحين، والخروج من الأرض المغصوبة التي دخل إليها المكلف بسوء اختياره من هذا القبيل، قبل الدخول لا تنتفي الحرمة ولا تنتفي المبغوضية ولا القبح، غاية الأمر العقل يأمر المكلف به لأنه أخف القبيحين، القبيح الأول هو البقاء والقبيح الثاني هو الخروج، والخروج أخف هذين القبيحين، فالعقل يأمر المكلف به إرشاد إلى أنه أخف القبيحين. هذا هذا هو الجواب الأول والجواب الثاني والجواب على التشبيه بين الذي ورد في بيان ما ذكره الشيخ الأنصاري بين الخروج وبين شرب الخمر. خلي أطبق هذا المقدار. المصنف كلامه لم ينتهي إلى هنا، لكن أحتاج أطبق هذا المقدار قبل أن تتراكم المطالب. قال: قلت. جواب المصنف من هنا يبدأ، جواب المصنف عن الشيخ الأنصاري. قبل أن يجاوب يقول: هذا الذي مضى في إن قلت الثانية، هذا في الحقيقة غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال على كون من حصر به التخلص مأمورا به التخلص من الحرام، وهو موافق لما أفاده شيخنا العلامة الشيخ الأنصاري أعلى الله مقامه على ما في تقريرات بعض الأجلة أبي القاسم كانتري. قال: في من حصل أن المقاطية في هذا الشراء ضغطة عقيما يكون الانحصار والأوفي في الأمر نفسه إخياري ضرورة مقاطية يمكن هذا اللف من قدس الحرام قبل حقه فيه لأن يتم في حقه بسوري إخياري بلا يدخل إلى هذه المقصودة والقدس الحرامي كهكذا فهو لو يحصل هذا سبيل لكن الوقوف في القدس نفسه إخياري أم الشرط مختلف بشرط ثاني انتهينا من الواجب الآن الجهراني بجواب من الحكم الثاني والإثماني كان الشيخ صالحي بجواب التعبير ليس ينجون الجنجو ما هي بيد يختصر منها أو جمعها يقول لنا أكل مأساب مع حس وإقصاء أو تشميل الكلام أساب وأن رد على الوجه الثاني كان مصر الجملة كان لذلك قبل يدخل إلى الأرض الصلبة قبل أن يرحم في هذا الحرام قبل الدخول كان مهم يصبح فيه خروفا وتمكن من الخروج كما يتمكن من الإطلاق في دخل كبغار عرفته وقعد طرفه معانا بعد دخل في تأكل منه بلاصة من تصرف خوان في الأصل ومتأكد من تصرف خوان في الواقع لهذا وقع الدخول إذن هو متأكد الخروج خاصة زي الواسطة لا تتبقى قالوا بقوا عقمات من الخروج منه عمره إلا بتحدي في الدخول لا يخيره لا يبقى الخروج الكون في الدخول لا يصيب الخروج على الانتباع قبضيته ما هو حل في الدخول الأرض في الأرض المقصودة كيف يكون كيف تكون الأرض قبل أن تدخل من الأرض المقصودة فهو باقي أن تكون من البقاء كما يقول لك أن يكون كما قال فكما يكون أبوه كل نور في الأوقات قبل أن تدخل فكما يدخل أيضا ما تجد من الأوقات قبل الدخول بعد الدخول مع أنه عن البقاء مثل الخروج في أفرادية في قرارة الفرع الدخول فكما لا تكون في مقاطع عن مطلوبية فيه مصر مطلوبية مطلوبية القاطع عبادي عن حمده ما تكون فرعية ومعاة عن مطلوبي الباري مطلوبية مطلوبية بقاعة قبل أقوى بعد لا دخول بعد لا تكون الفرعية مانعا عن مطلوبي به مطلوبية الدخول حرمتي إن أمر يحكم يكون به بيت الخروج مرفع الدخل خروج بقاء وأفى الغريحي هذا الجواب الثاني من هذا الجواب تشبيه المخرف في البيان في البيت المتقدم بيجي المصاري ليس بخير وقع أنها تشبه هذا في النقطة الأولى أو لكن المصاري فرقوا أن الجواب الثاني لأن على هذا الشيء مثل الجواب الثاني ومن هنا رفع الخمر إلى جميع يعني ثلث عام ثلاثة وأن أوضح أن شبه في النقطة تضلوها تتشبه على كل حال قبل الضرر قبل وقوع الهلاكة في بعض الهلاك وعلى كل حال حتى بعد وقوع الهلاك الثاني قبل الإطلاق هي سبب الخمر في معرض الشيء الاختيار ما هذا؟ لا وإن لو كان الإطلاق لو الخمر يأوها إن أهلك بسكي مصرحي فهو يحرق الخمر لا ما هذا الإطلاق وإن كان العقل يزيبه مثل أن تلبي هذا المصرحي يزيبه كل زمان ممكن شبه الثاني رشتان إطلاق أهم ما هو أولا أن يكون هذا الإطلاق هو أداء في الرقابة في المتاب في أن يكتب الهام لذا ليش هذا؟ هي أمام في شرب الهام أعظم من التركيز أعظم من التركيز المصنف عندما قال وإذا تحدث عن احتضار بسوء الإطلاق فهو عدمه عليه من الحرمة يتحدث عن حال ما وقع في الهلكة وما قبل دخول أرض المصوبة في هذه الحالة الحرمة شرب التركيز شرب الخمسة من خروج أرض المصوبة أما بعد الدخول إلى المصوبة وبعد أوقع في الأعمال الهلكة مثل هذين فيها بين الحالتين أعظم مصنف سابقا صرح يعدم الحرمة إذن ما تصوب صدام على الإطلاق لكن معنى ساق بالإغراق إذن عندما يقول فرع من حال أنه يتحدث عن حال ما بقوة ما قبل الدخول إلى الأرض المقصودة هذا أمام الكلام في درس اليوم الدرس القادم التشبيه ورد في النكتة الأولى والكلام الأول والبيان الأول لكن المصنف أخره عن الجواب الثاني لأن حال هذا التشبيه يظهر من خلال الجواب الثاني ومن هنا ظهر حال شرب الخمر علاجا يعني شنو يعني تخلصا عن الهلكة وأنه وظهر أنه أن شرب الخمر إنما يكون مطلوبا عند الشارع على كل حال قبل الاضطرار قبل الوقوع في الهلكة في معرض الهلاك و حتى يعني على كل حال يعني حتى قبل الوقوع في معرض الهلاك لو لم يكن الاضطرار إليه إلى شرب الخمر بالوقوع في معرض الهلاك بسوء الاختيار هذا ما ظهر وإلا لو كان والاضطرار إلى شرب الخمر بأن وقع في المهلكة بسوء اختياره، فهو يعني شرب الخمر على ما هو عليه من الحرمة، وإن كان العقل يلزم المكلف به، هكذا لابد مقصوده، يلزم شرب الخمر، يلزم المكلف بشرب الخمر إرشادا إلى ما هو أهم، وأولى من النجاة من المهلكة، إرشادا إلى ما هو أهم وأولى بالرعاية من ترك شرب الخمر. لماذا؟ ليش هذا أهم؟ لكون الغرض فيه أعظم، الغرض في شرب الخمر أعظم من تركه. طبعا هنا المصنف عندما قال وإلا في حالة، يعني في حالة الاضطرار بسوء الاختيار فهو على ما هو عليه من الحرمة، يتحدث عن حالة ما قبل الوقوع في الهلكة وما قبل الدخول إلى الأرض المغصوبة. في هذه الحالة الحرمة شاملة لشرب الخمر وشاملة للخروج من الأرض المغصوبة، أما ما بعد الدخول إلى الأرض المغصوبة وما بعد وبعد أو أن أوقع نفسه في المعرض الهلاك، مثل في هاتين الحالتين الفعل يبقى على حرمته. المصنف سابقا صرح بعدم الحرمة، إذن مقصود صرح بعدم الحرمة بعد الاضطرار، لكن قال هو منهي عنه بالنهي السابق الساقط بالاضطرار. إذن عندما يقول فهو على ما هو عليه من الحرمة، لأنه يتحدث عن حالة ما قبل الوقوع في الهلاك وما قبل الدخول إلى الأرض المغصوبة. هذا تمام الكلام في درس اليوم، إن شاء الله يأتي التكملة في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.